هذا الأثر 1038 والذي قبله موضوعهما واحد، وقد وردت في هذين الأثرين أمور متفرقة بمجموعها وردت في نصوص أخرى، وقد همش المحقق وفقنا الله وإياه على هذا النص، النص السابق 1037 وهو يشبه 1038، وبين أنه يتكون من عدة أمور أو من خمسة أجزاء. الأول ما يتعلق بقصة الجهني، ويقول بأن هذه القصة لم يجدها بهذا اللفظ ونحو هذا الكلام، نحو كلامه لم يجدها في المراجع يقول. كذلك قول أبي الأسود، طبعا نرجع إلى الأثر 37، قول أبي الأسود وسيأتي الكلام عنه بعد قليل أيضا يقول لم يجده في المراجع. أما بقية الحديث وهو قصة، أو بقية الأثر وهو قصة محاجة آدم مع موسى، ثم الحديث الذي ورد في قصة جبريل عليه السلام وتعليمه الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، فهذا ثابت معروف في الصحاح. على أي حال، مجموع ما ورد في هذين الأثرين وارد في أثار كثيرة، منه ما هو في الصحيح في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو وارد عن آثار في الآثار عن السلف. فأولا ما يتعلق بمعبد الجهني، فأول الأثر 37، رجل من جهينة، أول الأثر 37 عن يحيى بن معمر قال كان رجل من جهينة. هذا الرجل هو معبد الجهني جزما، لأن السلف اتفقوا على أن أول من قال بالقدر على نحو معلن وجادل فيه وتكلم فيه السلف هو معبد الجهني، وذلك بعد سنة 60. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بالقدر نشأ على وجه التقريب سنة 64 وما بعدها، سنة 64 وما بعدها. طبعا معبد الجهني توفي سنة 80، فعلى هذا يعتبر القول بالقدر قبل سنة 80 قطعا، قبل سنة 80 للهجرة قطعا، وهذا يوافق وجود متأخر الصحابة رضي الله عنهم، وقد تصدى مجموعة منهم لهذه المقولة. كذلك ما ورد من تفصيلات في قصة هذا الرجل من جهينة، وهو كونه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، هذا أيضا ثابت في آثار أخرى عن السلف، بمعنى أنه كان قد طلب العلم لكنه لم يكن عالما ولا متفقها متبحرا في العلم. وأنه أيضا اشتهر عنه القول بالقدر في مرحلة من مراحل حياته، ليس في أول طلبه للعلم، كان أول الأمر مغمورا. وأيضا قال بالقدر بعدما زار العراق وحران والتقى بأناس من أهل الكتاب ومن المجوس والصابعة، ولذلك فإن مقولته توافق قول هذه الديانات والنحل كما سيأتي. وقوله يتوثب على جيرانه، هذا يفهم من مسلكه في قوله بالقدر، وهو أنه يماري ويجادل، وهذا معنى التوثب. ثم أنه قرأ القرآن بمعنى أنه طالب علم لكنه لم يكن عالما لكنه طلب العلم. وكثير من الذين قالوا بالأهواء من أوائل رؤوس الأهواء كلهم ممن تعلم لكن لم يكتمل علمه، أو ليست لديه المقدرة على التبحر في العلم، أو لم يتلقى العلم عن العلماء، أو تلقى العلم على نهج غير سليم، على نهج غير سليم، فمن هنا يقع في الهواء وهو يشعر أو لا يشعر. فهو قرأ القرآن بمعنى أنه قارئ طالب علم، وفرض الفرائض بمعنى أنه يتكلم في الأحكام، يتكلم في الحلال والحرام. وقص على الناس بمعنى أنه صار يتصدر، يتكلم بالمحاضرات والكلمات والمواعظ، لكن عن غير أهلية كاملة. ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن العمل أنف، وهذا هو المقصود، أي زعم بأن أعمال بني آدم التي يقومون بها ويعملونها مستأنفة، ليست مقدرة سابقا من الله عز وجل، تعالى الله عما يزعم. هذا معنى كونه أنف، أن العمل يعني عمل المكلفين، يعني عمل بني آدم. أنف يعني مستأنف، يعني أنهم استحدثوه، لم يكن في علم الله السابق ولا في تقدير الله السابق، لم يقدره الله عز وجل ولم يعلمه. هذا أول المقولة. طبعا فيما بعد تهذبت أو لطفت كما سيأتي. فلما قال بهذه المقولة استعظمها السلف، وفعلا هي عظيمة، هي عظيمة، لأنها تقتضي إنكار علم الله السابق وإنكار تقدير الله السابق، وأنه يحدث في ملك الله ما لا يريده الله ولم يقدره، وأن للبشر قدرة منفصلة عن قدرة الله، أي أنهم كما قال بعض المعتزلة فيما بعد أنهم خالقون مع الله، تعالى الله عما يزعمون. إذن أنف يعني مستأنف، لم يسبق في علم الله ولا في قضائه ولا في تقديره. هذه المقولة أي هذه العقيدة هي عقيدة طوائف من النصارى وطوائف من المجوس والصابعة، بل غالب المجوس والصابعة وطوائف من النصارى ترتكز عقيدة المجوس على هذا الأصل. المجوس ترتكز عقيدتهم على هذا الأصل، وهو أن هناك في ملك الله ما يحدث مما لا يريده الله، لذلك زعموا أن لهم إلها آخر مع الله عز وجل، وسموه خالق الشر أو إله الشر، تعالى الله عما يزعمون. هذه المقولة سرت وانتشرت في الأمم، والله أعلم أيها أول، هل هي كانت عند النصارى ثم انتقلت إلى الأمم الأخرى، أو عند المجوس ثم انتقلت إلى النصارى وغيرهم، أو عند الصابئة، هذه مسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق، لكن الراجح والله أعلم أنها كانت عند المجوس ثم انتقلت إلى الصابئة والنصارى، لأن المجوس أقدم وعقيدتهم الباطلة أقدم من ديانة النصارى، من تحريف النصارى، وأقدم من أيضا الصابئة، هذا الذي يظهر، لكن نحتاج إلى دليل. ثم انتقلت إلى طوائف من المسلمين، والدليل أنها كانت موجودة بين النصارى، ما ثبت في قصة بطريرك الشام النصراني قسطنطين الذي سلم مفاتيح البيت المقدس لعمر بن الخطاب، ذلك أن عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس وخطب خطبته المشهورة بالجابية، كان معه في ذلك الوقت قسطنطين النصراني الذي سلم بيت المقدس، وكان على عقيدته النصرانية الخبيثة، فخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبدأ خطبته بخطبة الحاجة، فكان مما جاء فيها ومن يضلل، يعني يضلل الله فلا هادي له، فانظر هذا النصراني لأن عقيدته كعقيدة القدرية، فانظر معترضا على عمر فقال إن الله لا يضل أحدا، فاستنكر عمر هذا الاعتراض لكنه لم يفهم ماذا قال، فقال ماذا يقول، فالحاضرون كأنهم أرادوا أن يستمر عمر فقالوا له قولا مجملا، فأعاد الخطبة مرة ثانية، فلما أعادها قال ومن يضلل الله فلا هادي له، فعاد العلج اعتراضه بناء على عقيدته الخبيثة، فلما عاده وعرف عمر ماذا يقول هدده وهدده بالقتل إن لم يسكت، هدده بأن يقطع رأسه إذا استمر على مقولته هذه. وكان عمر رضي الله عنه حازما في محاربة البدع وحماية الأمة من غوائل الأفكار الخبيثة. فسكت الناس مدة طويلة على هذا السمت والهدي إلى أن ظهرت هذه المقولة حينما تفوه بها أخلاف هذا العلج من النصارى، تكلموا بها بين سذج المسلمين وبين من قل علمهم وفقههم من بعض طلاب العلم أو المنتسبين إلى طلب العلم، ففتنوا بها وممن فتن بها، وأعلنها معبد الجهني، وكان صاحب كلام وجدل ومراء، فأنكر عليه السلف شد الإنكار. هذه القصة بمجملها ثابتة بصرف النظر عن لفظ الموجود هنا، لأنه قد يكون بهذا اللفظ لم يرد، لكنه بمعناه وبمجموع ما ورد فيه من معاني قد ورد في آثار كثيرة، بعضها في أحاديث صحيحة وبعضها في نصوص عن السلف صحيح. ثم بعد ذلك في نفس الأثر قول السائل لأبي عبد الرحمن أي عبد الله بن عمر، رضي الله عنه، ذكر أن الذين سمع منهم هذا أناسا بالعراق، قال إن ناسا عندنا بالعراق قد قرأوا القرآن وفرضوا الفرائض وقصوا على الناس يزعمون أن العمل أنف. طبعا هو معبد الجهني ومن قال بمقولته، أول ما ظهرت المقولة فعلا هذه المقولة في العراق، لكنها ظهرت أيضا فيما بعد في أقاليم أخرى وانتشرت وعمت بها البلوى. فقال ابن عمر، وهذا القول بمجمله أيضا ثابت عن ابن عمر وعن غيره، بأنه منهم بريء وهم منهم براء، أي تبرأ منهم تبرأ المسلم من المبتدع، بل بعضهم صرح بكفر هذه المقولة وبكفر من قال بها. أي أن الذين أنكروا هذا القول كفروا من قال به في وقتهم. قد يقولون بعضهم يقول بكفر المقولة وكفر القائل بها دون أن يكفر المعين، وبعضهم كفر المعين ممن أصر على هذه المقولة، كفر معينين بأسمائهم ممن أصروا على هذه المقولة، لكن تكفير المعينين قليل، إنما كفروها وكفروا من قال بها إجمالا، هذا ثابت. ثم ذكر الشارح قصة آدم وموسى وسبق الكلام عنها، ثم ذكر حديث الإيمان والإسلام والإحسان وحديث أشراط الساعة، حديث جبريل المشهور، وهذا الحديث ورد بنصوص بألفاظ كثيرة مختلفة، وكلها تدور على هذه المعاني العظيمة، تختلف في سياقها وفي بعض ألفاظها وترتيبها، لكنها لا تختلف في معانيها المجملة، فكلها تتعلق بأركان الإيمان وبأشراط وبأركان الإسلام وبالإحسان وبأشراط الساعة. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين وأصول الإسلام وشرائعه، كما أنه أصل عظيم من أصول الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك أنه قرر فيه جبريل عليه السلام ليعلم الأمة على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم، قرر فيه أصول الدين وقضاياه الرئيسية الكبرى، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الأصول، أصول الإيمان وأصول الإسلام والإحسان وما يتعلق بأشراط الساعة، هذه هي قضايا الدين الكبرى التي يجب أن يعرفها كل مسلم ولا يعذر أحد بجهلها، هذا جانب. والجانب الآخر ينبغي أن يعنى بها الدعاة إلى الله عز وجل، وأن تكون أول اهتماماتهم وأول الأمور التي يدعون إليها، ولا تشغلهم الأمور الأخرى عن هذه الأصول، فإنها كما أنها أصول الإسلام فهي بالضرورة أصول الدعوة إلى الله عز وجل، وكل دعوة لا تقوم على هذه الأصول وتدعو إليها وتهتم بها وتعلمها الناس فإنها ناقصة إذا كانت دعوة عامة تحمل هم المسلمين، أما إذا كانت تهتم بأمور جزئية فهذا أمر آخر له بابه. أما الدعوات الكبرى التي تحمل شعار الإسلام العام وتحمل شعار الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل هم المسلمين جملة وتفصيلا، فإنها لا بد أن تعتمد هذه الأصول التي أولها يتعلق بتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر أمور الإيمان به، ثم ما يتعلق بالوحي والكتب المنزلة والملائكة واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله عز وجل، ثم أركان الإسلام والاهتمام بها وبإقامتها، ثم الإحسان وهو ويدخل فيه إصلاح القلوب وتطهيرها ونحو ذلك مما هو من لوازم هذه الأصول. إذن فهذه الأصول لا بد أن تكون أركان أساسية لكل دعوة عامة ترفع شعار الدعوة إلى الله عز وجل بين المسلمين، وما لم تعتمدها فإنها لا بد أن يكون فيها شيء من الخلل والنقص والتقصير. وأيضا الكلام في أن أول ما قيل في القدر عبارة أن الأمر عنف هو نفس العبارة التي وردت فيما بعد، وهو قوله يزعمون ألا قدر، يعني كلمة أن الأمر عنف هي معنى كلمة ألا قدر، ويقصدون بألا قدر بأن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد. وهذه المقولة تدرجت حسب مواجهة السلف لها، فأول ما نشأت بهذا المعنى الصريح في الإنكار، أي ليس فيها التباس في إنكارها، يعني تنكر القدر إنكارا واضحا تحت عبارة لا قدر أو أن الأمر عنف. وهذا يشمل أول الأمر إنكار علم الله السابق وإنكار مشيئة الله في أفعال العباد وتقديره لأفعال العباد، وإنكار أن يريد الله عز وجل الشر، وبعضهم قال كل أفعال العباد. ثم بعد مرحلة قليلة، أي بعد أن وجهت مواجهة قوية وشعر أصحابها بأن في قولها شيء من المصادمة لعقيدة الأمة، لطفوها بعد التلطيف وقالوا بأن أفعال العباد معلومة عند الله عز وجل لكنها لم تقدر، معلومة عند الله أي أن الله علمها لكنه لم يقدرها ولم يشاءها. فلما أيضا وجهت هذه الكلمة بشيء من القوة أتوا بأسلوب ثالث وقالوا ليس كل أفعال العباد لا يريدها الله ولم يشاءها ولم يقدرها، إنما أفعال الشر فقط، لأن الله منزه عن أن يقدر الشر. فبذلك زاد تلبيسهم على الأمة وكثر الاغترار بهم. في مقولتهم الأولى ومقولتهم الثانية كان أتباع القدرية قليل، كان عددهم قليل وكانت الحجة عليهم بينة وقوية، ويستطيع كل طالب علم بل كل عامي أن يجادلهم فيها. لكن لما قالوا بها في المرحلة الثالثة وهي مقولة المعتزلة فيما بعد، زعموا أنهم لا ينكرون العلم ولا ينكرون التقدير السابق ولا المشيئة في عمومها، إنما زعموا أنهم ينكرون أن يقدر الله فعل الشر وما يضر، وأن الله عز وجل لا يقدر إلا الخير. فمن هنا زعموا أن الشر من أفعال العباد لم يعلمه الله عز وجل ولم يقدره، أو علمه لكن لم يقدره ولم يشأه. وعن المقولة مآلها واحد، كلها تؤدي إلى أن هناك من يشاء من غير إرادة الله ولا مشيئته، وأن هناك من العباد من يفعل فعلا لا يريده الله ولم يقدره، وهذا مؤداه الكفر الصراح وإنكار القدر. المهم أن المعتزلة استقرت أو أغلب فرقها على هذه المقولة الأخيرة، وأنهم أنكروا أن يكون الله عز وجل قدر الشر وأراده، لكنهم أثبتوا العلم وبعضهم أثبت المشيئة وفرق بين المشيئة والإرادة إلى آخره. ومعلوم أن السلف رحمهم الله عقيدتهم عقيدة الحق، أن الله عز وجل علم كل شيء وشاءه وقدره وأراده، وأنه ما من شيء يحدث في ملك الله عز وجل إلا وقد أراده الله، وما من أمر يحدث من صغير ولا كبير إلا بمشيئة الله وقدرته وبتقديره السابق. لكنهم فرقوا في مسألة الخير والشر بين الإرادة العامة والإرادة الخاصة، وقالوا إن الإرادة العامة مرادفة للمشيئة، فإن الله عز وجل أراد كل شيء إرادة عامة، لكن الإرادة الخاصة وهي المحبة والرضا لا تتعلق إلا بما يحبه الله وهي أفعال الخير، فإن الله عز وجل من حيث المحبة لا يريد من العباد إلا أن يفعلوا خيرا، ولا يريد منهم أن يفعلوا الشر، بمعنى لا يحبه، بمعنى لا يحبه لا لأن أنه لم يقدره. لذلك وردنا في إرادة العسر عن الله عز وجل بقوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمعنى هنا لا يريد بمعنى لا يرضاه، لا معنى لا يقدره، فإن الله عز وجل ابتلى العباد بأن يفعلوا الشر، ابتلاهم، فهذا الأمر أي الشر لا يريده الله شرعا لكنه قدره قدرا، لأنه لا يمكن أن يحدث في ملك الله ما لم يريده الله عز وجل، هذا لا يستحيل ولا يمكن أن يقدر، لأنه لو افترض لأثبتنا خالقا مع الله تعالى الله عما يزعمون، وهذا لا يمكن لا عقلا ولا شرعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك، وفي حديث زهير ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده، وفي حديث أبي شهاب فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واللفظ لحديث جرير إلا ما بينت، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والعلماء كلهم وأجمعوا على صحته.
ننتقل إلى 44. طبعا بعد الآن خاصة في باب القدر سنة إن شاء الله نسلك طريقة انتقاء النصوص، النصوص الضعيفة أو التي تتكرر نتجاوزها ونقف عند الصحيح إن شاء الله، لأن أكثر ما سيرد متكرر، والضعيف في مر الغيب ومر القدر لا يعول عليه، وما جاء من الصحيح أيضا كافي. وكما قلت لكم سابقا أن الإمام اللالكائي رحمه الله كسائر الأئمة فيما يتعلق بحشد النصوص يعتمدون في تقرير العقيدة أولا على الحديث الصحيح وعلى النصوص الصحيحة والإجماع، ثم بعد ذلك قد يريدون ما يعضد ذلك من أحاديث ضعيفة أو قصص ضعيفة أو روايات ضعيفة، لأنهم يرون أن الأصل باق على الاعتماد على الصحيح، وأن حشد الضعيف إذا كان الأصل صحيح لا يضر ما دام لم يصل عند عند الإمام أو عند الراوي إلى الجزم بأنه موضوع أو مكذوب. طبعا لا يرون المكذوب جزما، لكن الصحيح عندهم محتمل، فعلى هذا لا يعولون على قصد الضعيف محتمل، فعلى هذا لا يعولون على الضعيف، لكنهم يأتون به من باب حشد الأدلة والنصوص والشواهد التي قد يكون بمجموعها ما يصح. نعم.
قال ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث: حكي عن أبي الهذيل العلاف أنه لما روي له عن عبد الله بن مسعود هذا الحديث قال: كذب عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله. قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مضت على النطفة 45 ليلة يقول الملك، وفي حديث ابن عيينة فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول الله عز وجل: فيكتبانه الملك ذكر أو أنثى، فيقضي الله ويكتب الملك ويقول عمله وأجله، فيقضي الله ويكتب الملك. قال: ثم يطوي الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة. وعن أبي الطفيل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: قلت خزيا للشيطان، أيسعد ويشقى قبل أن يعمل؟ قال: فأتى حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود. قال: أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك بالصحيفة وما زاد ولا نقص. لفظهما قريب. أخرجه مسلم من حديث ابن جريج. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: يا ربي نطفة علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أو أنثى؟ أشقي أو سعيد؟ وما الرزق وما الأجل؟ فيكتب ذلك وهو في بطن أمه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث حماد بن زيد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معرضا: أي ربي ذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله إليه أمره. قال: ثم يقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. هذا اللفظ لحديث أبي صالح، وحديث يونس قريب منه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول: أي ربي ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم، فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول شقي قال فيقول شقي أو سعيد فيقول أي رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول ما خلقه ما خلائقه فيقول كذا وكذا فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم.
طبعا هذا الحديث بهذا الإسناد حكم عليه المعلق بأنه ضعيف، سنده ضعيف، لكن مجموع ما ورد فيه صحيح في روايات أخرى في الجملة، كما أنه صحح من بعض طرقه الأخرى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعيد من سعد في بطن أمه، ألفاظهما سواء.
انتقل إلى 59. 1059.
وعن إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي أن أم الدرداء حدثته قالت حدثنا أبو الدرداء أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه ومضجعه وأثره وشقي أم سعيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 14 أشهر ثم ينفج فيها الروح، ثم مكثت 40 ليلة ثم بعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا.
نعم. 1063.
وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
بارك الله فيك. نقف هنا. إيه. كم ألف كم؟ نعم. حتى النكبة 51. أظنه المصيبة، المصيبة أو يعني ربما تكون بمعنى الأذى الخفيف. النكبة قد تطلق على الشيء العظيم وقد تطلق على الشيء الخفيف. والله اللي يظهر لي أنها ينكبها، اللي يظهر لي على الحال. هذه النصوص كلها تدور حول مسألة تقدير الصحيفة الخاصة، وهي راجعة إلى إحدى مراتب القدر، ذلك أن مراتب القدر 4 كما هو معروف. الأولى العلم، وهي علم الله عز وجل الشامل بكل شيء، بما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون، وأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء من أفعال العقلاء وغير العقلاء. وهذا أمر بدهي لولا أن أهل القدر والتبع للفلاسفة القدامى الطبيعيين وغيرهم تكلموا في هذه المسألة فأثاروا الشكوك على عامة الناس، وإلا فالأمر بدهي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه؟ لا يعقل أصلا عند أي إنسان مفطور على الفطرة السليمة والعقل السليم أن يتصور إطلاقا أن يكون الخالق سبحانه لهذا الكون يخفى عليه شيء، لا يتصور أصلا. لا يتصور أن يكون الخالق سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء والذي خلق الخلق وبيده مقاليد الأمور لا يتصور أن يخفى عليه شيء. لكن جاء من جاء وخاض بفلسفات وشبهات الشيطان فاضطر السلف إلى تقرير هذه الأمور. مرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الثانية مرتبة المشيئة التقدير الإرادة العامة، الثالثة المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. فكل ما جاء ذكره داخل في المرتبة الثالثة مرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. والكتابة كما هو معروف من خلال نصوص السلف وما قرره من نصوص الوحي وما قرره السلف أن الكتابة على نوعين، الكتابة العامة وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، فكل شيء كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وقد ورد في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وما يكون. فالخلق الأول أو الكتابة الأولى هي كتابة اللوح المحفوظ وقد كتب فيها كل شيء. الكتابة الثانية الكتابة الخاصة بكل إنسان، بكل إنسان عند مرحلة من مراحل حياته. وهذه النصوص فيها نوع من الاختلاف في تقدير المرحلة التي يكتب فيها الكتاب الصحيفة الخاصة لكل إنسان. فالحديث الأساس الذي هو حديث الصادق المصدوق والروايات التي مثله كلها تبين أن أن الكتابة تستقر، الكتابة الصحيفة الخاصة لكل إنسان تنهى وتختم عندما يبلغ 120 يوما، عندما يبلغ 4 أشهر كاملة. والروايات الأخرى كما ترون بعضها ذكر 40 وبعضها ذكر 130 يوم وبعضها بين ذلك. وسبب الاختلاف والله أعلم راجع كما قال بعض أهل العلم راجع إلى أن الكتابة والتقدير يأتي على بأكثر من مرحلة، بمعنى أن الملك في كل مرحلة في كل 40 يسأل ماذا يراد لهذا المخلوق، ويأتي السؤال في نفس الوقت عن أجله وعن مصيره فيخبر بما سيكون حاله بعد 40 يوم، بعد 80 يوم، وبعد 120 يوم. فيسأل الملك عندما ينقل من خلق إلى خلق يسأل ماذا سيكون، فيخبر من قبل الله عز وجل بأنه سيكون كذا وكذا وكذا، ثم يسأل مرة أخرى، ثم المرة الثالثة يكون السؤال الخاتم والتقدير النهائي الذي يكتب كتابة نهائية. فلا يمتنع كما قال أهل العلم أن يكون هذا الأمر على مراحل، وفي كل مرحلة يسأل الملك ويخبر بالخبر ذاته الذي كتبه الله عز وجل على العبد وأراده. هذا الأمر الآخر أنه وردت في بعض الروايات اختلاف في حتى عدد الأيام في المرحلة الأولى بعد 40، وردت 40 وردت 42 وردت 45. فبعضهم فسرها بأن هناك فرق بين يعني مخلوق ومخلوق أو بين إنسان وإنسان، مع منه حسب وضع خلقه ونشأة النطفة وأطوارها، فيكون التقدير في هذه المرحلة ما بين 40 يوم إلى 45 اللي هو التقدير الأول، والتقدير الثاني في 80، والتقدير الثالث النهائي بعد 120 حينما تنفخ الروح، وكله تقدير واحد. لكن الملك يسأل ماذا يريد الله عز وجل منه أن يفعل فيخبر بنفس الخبر. وبعضهم قال أن هذا راجع إلى منشأ النطفة، أو أن الخبر راجع إلى الحساب للنطفة هل يبدأ، أو الحساب للمرحلة الأولى من خلق الإنسان. فأحيانا يبدأ حساب خلقه منذ أن وجد الماء في رحم الأم، وأحيانا يكون منذ أن تلقح الرحم بين البويضة وبين النطفة من الذكر، وأحيانا من حين استقرار البويضة أو الماء في الرحم، لأنه قد يكون أول النشأ خارج الرحم ثم ينتقل إلى الرحم. فقالوا أن هذا التقدير ربما ترجع إلى أن بعض التقديرات يرجع إلى هذه الأنواع فيختلف العدد. وعلي حال كلها تنتهي إلى أمر واحد أجمع عليه السلف لتواتر النصوص به، وهو أن الإنسان تنتهي كتابة مقاديره الخاصة حينما تنفخ فيه الروح بعد أن يبلغ في 4 أشهر. وفي هذه النصوص بعض الأمور تحتاج إلى شيء من التعليق. أولها ما يتعلق بالحديث الأول، حديث الصادق المصدوق، وهو عمدة النصوص في هذه المسألة، حديث الصادق المصدوق. أولا، لماذا حديث سمي حديث الصادق المصدوق، ولماذا اشتهر بهذه الشهرة؟ اشتهر هذا الحديث لأن ابن مسعود رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف عندما ساق هذا الحديث بذاته. والله أعلم أن إشارته إلى الصدق هنا لأن الحديث يتعلق بقدر لا دخل للاجتهادات فيه، ويتعلق بأمر الغيب، وإلا فالموضوع الحديث عن القدر أي إنكار القدر لم يحدث في عهد ابن مسعود، إنما حدث بعد ذلك بمدة. ابن مسعود رضي الله عنه توفي 32 أو 33، فعلى هذا يكون توفي قبل أن تظهر القدرية، لكنه ذكر هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث متعلق بأمور تعضل على العقول، أمور القدر، وتقوم على التسليم والتصديق، فجاء بهذا الوصف. ثم إنه اشتهر بعد ذلك الحديث بحديث الصادق المصدوق عندما أنكرته المعتزلة والقدرية والجهمية، فأنكروا هذا الحديث إنكارا باتا رغم صحته وتواتره، لأنه بزعمهم يتنافى مع الاعتقاد السليم عندهم، طبعا هو اعتقاد باطل يتنافى مع أصولهم الباطلة، فأنكروه كما سيأتي من كلام أحد كبارهم. فلما كثر حديث القدرية في القدر وأنكروا القدر، كان الصحابة يردون عليهم بهذا الحديث، فاشتهر الحديث بهذا الوصف لأنه حديث الصادق المصدوق. الأمر الثاني أن كتابة التقدير الخاص لكل إنسان بأربع، برزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، لا تتنافى مع ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، بل توافقه. لكن هناك كلام حول قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أين يمحو ويثبت؟ هل يكون المحو والإثبات في الصحيفة الخاصة قبل استقرارها حينما تنفخ الروح، ويكون بعد نفخ الروح لا محو ولا إثبات؟ بمعنى أنه إذا كان في المرحلة الأولى بعد 40 أو 42 أو 45 ليلة يقدر له تقدير، أو يخبر الملك بتقدير، ثم بعد ذلك، ثم في النهاية عندما يبلغ 120 يوما يقدر الأمر النهائي الذي لا محو فيه، أو أن المحو يكون في أم الكتاب بسابق بما يكون على عن سابق علم الله عز وجل أنه سيحدث أو يكون لهذا الإنسان. على أي حال، الظاهر والراجح أن محو الإثبات يكون قبل التقدير النهائي، قبل كتابة الصحيفة الخاصة، أي قبل نفخ الروح. أما إذا نفخت الروح وكتبت الصحيفة فإنه يثبت القدر على ما قدره الله عز وجل ولا محيد عنه. أما قبل ذلك فإن الله عز وجل يقدر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. هل يمحو ما في اللوح المحفوظ أو ما دونه من الكتابات والتقديرات؟ لأن هناك تقديرات كثيرة دون اللوح المحفوظ، وهناك أقلام غير القلم اللوح المحفوظ كما سيأتي في مقام آخر. ذكر بعضهم مراحل الكتابة بأربع مراحل وكلها عليها دلالات من النصوص، فهل الوحي المحو والإثبات في المراحل قبل المرحلة الأخيرة قبل الصحيفة؟ هذا هو الراجح. وهل يشمل محو ما في اللوح المحفوظ؟ هذا أمر غيبي، لكن ربما يشمل ذلك لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء. هذا الحديث ينكره القدرية وينكره كثير من العقلانيين في كل وقت. أكثر الذين يعولون على عقولهم الضعيفة ويستغويهم الشيطان بأصوله وتلبيساته وتلبيسات الشيطان في الأمم واحدة، فإن كثيرا منهم ينكر هذا الحديث لأنه يزعم أن ذلك يتنافى مع حرية الإنسان وما كتبه الله له من أن يفعل الخير أو لا يفعله، أو يفعل الشر أو لا يفعله، ومن أن الجزاء مبني على التكليف والعمل بعد البلوغ إلى آخره مما هو معروف. فعلى أي حال هذا محل إنكار القدرية للدرجة الأولى، ثم من تفرع عنهم من المعتزلة وبعض الجهمية وبعض الفلاسفة وكثير من المتصوفة. في الرواية 1044 ذكر رأس من رؤوس المعتزلة وهو أبو الهذيل العلاف، هذا جهمي معتزلي، ومن ذكر عنه أنه أنكر هذا الحديث إنكارا صريحا. ويقال أن عمرو بن عبيد يؤثر عنه إنكار الحديث، حديث الصادق المصدوق. فيه من المعاصرين من ينكر الحديث قصدك؟ لا شك في ناس خاضوا في هذا الحديث خوضا على طريقة المعتزلة، وبعضهم خاض يعني بشبهات جديدة تزيد عن شبهات المعتزلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض وقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما ما كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما ما كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه البخاري عن آدم ومسلم من حديث شعبة. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى بقيع الغرقد، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعدنا حوله، وأخذ عودا فنكت به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار، شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، ألا ندع العمل ونقبل على كتابنا؟ فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة صار إلى الشقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
أخرج إلى الرواية 69 صفحة المقابلة.
عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قيل: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: نعم، كل ميسر لما خلق له أو يسر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سراقة قال: قلت يا نبي الله خبرنا عن ديننا.
أخبرنا عندي في النسخة المصححة أخبرنا.
قلت يا نبي الله أخبرنا عن ديننا كأننا ننظر إليه. قال: فيما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير يعملون. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أخرجه مسلم. قال سراقة: عن جابر قال: قال سراقة يا رسول الله أخبرنا عن ديننا كأننا استأنفنا الآن العمل فيما جرت به الأقلام وجرت به الكتب، أو نعمل فيما نستأنف؟ قال: كل ميسر للذي خلق له. قال سراقة: ما أنت أحق بالاجتهاد مني الآن. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدركه السوء ولم يعمل. قال: أو غير ذلك؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. له مسلم عن أبي بكر عن وكيع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا.
أحسنت، نقف عند هذه الرواية. هذه النصوص تدور كلها على مقادير البشر وما كتبه الله عز وجل في المقادير الغيبية من السعادة والشقاوة لكل إنسان، وهذا أمر من الأمور التي أشكلت على القدرية وأبوا أن يؤمنوا بها كما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر السلف من السياق لنصوصها لكثرة من خاض فيها بغير علم من القدرية والجبرية والمرجئة ومن نحوهم، ما بين منكر لها وما بين مبالغ في إثباتها إلى حد إلغاء الاجتهاد من بني الإنسان. فأولا هناك من الطوائف من جعل هذه النصوص دليلا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يعمل أو لا يسعى إلى العمل، واتكل عليها بمعنى أنه قال: ما دام الإنسان مكتوب له مصيره فلا داعي للعمل. ومنهم من تطرق إلى قلبه الأمن الكامل من مكر الله عز وجل، فاعتبر مجرد التصديق والمعرفة بالله هي الأصل وألغى الأعمال. ومنهم من تطرق إلى قلبه اليأس من رحمة الله ولم يعول على الرجاء ولم يعول على الأعمال أيضا إلا من حيث التشديد والتضييق على النفس، فذاك مسلك غلاة المرجئة الجهمية ومن جنح نحوهم، وكذلك مسلك القدرية قدرية معبد الجهني والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، والأخير هو مسلك طائفة من العباد والنساك الذين شددوا على أنفسهم، وكذلك طوائف من الخوارج والوعيدية. وهذه أمور لعلها سيأتي الكلام عنها تفصيلا في مقامها عندما يعرض لها المؤلف في بحوث قادمة، لكن نقف عند المعنى المباشر لهذه الحديث والذي يدور حول مسألة الكتاب السابق لكل إنسان. كل إنسان كتب الله عليه ما كتبه من سعادة أو شقاوة، والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فأجابهم كما هو في النص 1063 وما بعده، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فصار هذا مثار إشكال، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أي نتكل على ما كتبه الله علينا وندع العمل، بمعنى ما دام في سابق علم الله أن فلان شقي وفلان سعيد فما الفائدة من استئناف العمل؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يعول عليه بالنسبة لعمل الإنسان، فقال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن هذا الإشكال جاء الجواب عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعد ذلك أن يستشكل بعد الجواب الواضح، لأن هذا السؤال لا يزال يريده كثير من المشككين أو ضعفاء الإيمان أو ممن في قلوبهم مرض أو من ما يريدون إثارة البلبلة والشكوك بين المسلمين. لا يزال هذا السؤال قد يثار بين وقت وآخر ويقال: إذا كان الأمر كذلك أن الله حكم على العباد قبل وجودهم أو قبل بلوغهم الرشد والتكليف، إذن ففيما العمل ولماذا يعملون؟ الجواب جاء من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ما قال لمصير أهل السعادة، فييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ومعنى هذا أن الإنسان على نفسه بصيرة، إن رأى في نفسه أنه يعمل خيرا فليحرص على الازدياد من الخير وليحمد الله على ذلك وليشكر الله وليسأل الله التثبيت ويعلق قلبه بالله عز وجل رجاء وخوفا من وفق العمل، ومن لم يوفق فليعلم أنه مخذول ولعله يستدرك نفسه، لأن الله عز وجل هيأ له طريق الخير: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل هدى كل إنسان الطريق، فعلى هذا من رأى في نفسه تقصير فإن الحجة قائمة عليه. معنى هذا أنه ما تهيأ ولا عمل بأسباب السعادة فيتخشى عليه الشقاوة وسوء الخاتمة. وهذا ممكن نفهمه على ثلاث درجات من الفهم. الدرجة الأولى أن المسلم لا بد أن يستحضر في ذهنه المشيئة العامة لله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله فعال لما يريد، وأن الله يحكم في خلقه ما يشاء، ليس راد لقضائه راد ولا معقب لحكمه سبحانه، يعذب من يشاء بعدله وينعم على من يشاء برحمته سبحانه. فليس لأحد أن يسأله عن فعله، لا يسأل سبحانه عما يفعل وهم يسألون. هذه قاعدة عامة لا بد أن يستحضرها المسلم دائما في كل أحواله، خاصة عند استذكار معاني القدر. لا بد أن يستذكر هذه الدرجة الأولى والقاعدة العامة، وهي أن الله عز وجل فعال لمن يريد، وأنه يفعل في ملكه من يشاء، وليس لأحد أن يعترض عليه. وليعترض المعترض، هل يغير اعتراض أحد في ملك الله شيئا؟ إذن الأمر يصير إلى الله عز وجل، ولا منجى ولا ملتجى من الله إلا إليه. إذن فلا بد من الركون إلى الله عز وجل والإيمان بمشيئته العامة، وأنه يفعل ما يريد. وكل ذلك لحكمة علمها من علمها، أو أدرك بعضها من أدرك، وخفيت على من خفيت. إنما على المسلم الذي لا يدرك الحكمة أن يسلم ليسلم قلبه. هذا أصل أول ودرجة أولى. الدرجة الثانية، أننا علمنا قطعا من خلال هذه النصوص وغيرها أن الله عز وجل جعل مصائر العباد السابقة مرتبطة بأفعالهم وبما يعملونه في هذه الدنيا. العقلاء المكلفون الذين أعطاهم الله عقلا وقدرة واستطاعة، هؤلاء جعل الله مصيرهم السابق مربوطا أو مرتبطا بأعمالهم التي يعملونها في حدود استطاعتهم وقدرتهم. لذلك لم يكلف الله من لم يعقل ولا يحاسبه. المجنون الصغير، الإنسان الذي تعترضه عاهة يفقد استطاعته وعقله، ليس عليه تكليف إلا بما يعقله قلبه وما تستطيعه جوارحه. أما ما عدا ذلك فإن الإنسان، أي إنسان كما ذكر الله عز وجل، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يدرك مصالحه في دينه ودنياه، يعرف ما ينفعه وما يضره. إضافة إلى هذا، فإن الله عز وجل رسم لبني آدم طريقا قويما، بين فيه طريق الخير وأرشدهم إليه ويسره لهم وأمرهم به، وبين لهم طريق الشر ونهاهم عنه، ويسرهم لفعله ونهاهم عنه، أو أقدرهم على فعله ونهاهم عنه. إذا كان الأمر كذلك وكل عاقل حر يدرك هذا، إذن فليعلم العاقل أن مصيره مرتبط بفعله هو، وأنه إن فعل الخير فبتوفيق الله وهدايته، وأن الله كتب له ذلك سابقا، لكن هذا الكتاب المسبوق أو هذا الكتاب السابق محجوب عن العبد، وما دام محجوب فلا معول عليه. فنقول لأي إنسان يقول الله عز وجل كتب مصيري فلا أعمل، نقول له ما يدرك عن مصيرك، ما عندك علم بمصيرك. سيقول إذن ما الحل؟ نقول له الحل أن الله عز وجل جعل مصيرك مرتبط بعملك، والله عز وجل أقدرك على العمل وأرشدك إليه وبين لك بالشرع القويم وأنزل الكتب وأرسل الرسل. إذن فاعمل على ما مراد الله، وبإذن الله ثق بأن الله لن يظلم أحدا من خلقه. من هنا يستريح الخاطر ويستريح الضمير. الدرجة الثالثة أو الحد الثالث، أنه يجب على العباد حينما أو على الإنسان حينما ينشأ عنده هذا السؤال المعضل، حينما ينشأ عنده هذا السؤال ثم يسلم بالمسلمات التي ذكرتها، عليه أن يعلم أن الله عز وجل جعل أمره مرتبط بتعليق القلب بالله عز وجل محبة ورجاء وخوف. فيجب على الإنسان أن يعيش دائما على هذه الأركان الثلاثة: المحبة بمثابة الجسم أي محبة الله عز وجل، ثم رجاء رحمة الله عز وجل، ثم الخوف من عقابه. إذا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة فإن الإنسان بإذن الله يوفق ويهدى إلى الخير، لأنه رجاؤه لرحمة الله عز وجل ولنعيمه يدفعه إلى فعل الخير، خوفه من الله يردعه عن فعل الشر. محبته لله عز وجل توجه قلبه دائما إلى الله في كل أحواله، وتربط قلبه بالله، ومن ارتبط قلبه بالله فإنه بإذن الله محفوظ من الشقاوة ومن مستلزمات الشقاوة. إذن يجب على العبد دائما أن لا يأمن المأنى الأمن الكامل، ولا ييأس اليأس الكامل، ويعيش بين الرجاء والخوف. فإنه إن أمن الأمن الكامل بدعوى أنه مسلم، وما دام مسلم فإنه إذن كتب مع السعداء كما يظن البعض، وكتب من الناجين، بل إن بعضهم الآن بدأ يروج مقولة روجها غلاة الفلاسفة وغلاة الزنادقة قديما، وهي أن من مجرد ما يؤمن بالله الإنسان فهو سعيد على أي حال حتى لو لم يكن مسلما. وهذه الدعوة بدأت الآن تشيع بين طوائف من جهلة المسلمين. على أي حال هذه بعيدة عنا إن شاء الله، لكن الدرجة الثانية قد يعني تؤثر على بعض الناس فيقول ما دمت مسلم إذن أنا على خير، والله عز وجل غفور رحيم، ويغلب جانب الرجاء فيقع في التقصير ويقع في الأخطاء والمعاصي، ويعول على رحمة الله فيأمن أمنا كاملا، أو يرجح جانب الأمن من مكر الله، فمن هنا يخشى عليه من سوء الخاتمة ومن الهلاك. فلا بد الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء. نعم يرجو رحمة الله، نعم، لكن يخاف الله أيضا، يخاف من عقاب الله. فالتعويل على الأمن الكامل من رحمة من عذاب الله، أي تعويل على الرجاء كاملا، هذا فيه مهلكة ومزلة، كما يفعل غلاة المرجئة. وكذلك اليأس الكامل أيضا كفر ومخرج عن نطاق الإيمان. اليأس الكامل من رحمة الله عز وجل كفر، فينبغي للإنسان أن يستشعر دائما أن الله غفور رحيم، فلا ييأس من رحمة الله فيؤدي به ذلك إلى الإحباط، أو يؤدي به ذلك إلى شيء من ترك الأعمال الصالحة بدعوى أنه هلك، إذن فلا داعي للعمل. هذا قد يوجد عند طوائف من المقصرين، أصحاب الفجور وأصحاب الفسق، أو الذين اعتراهم شيء من خلل الاعتقاد وفساد التصور، فهؤلاء يكونون جنحوا، وربما يكون فعلهم هذا يؤدي إلى اليأس الذي يجعلهم يقعدون عن بذل الأسباب التي تؤدي إلى رحمة الله عز وجل. إذن فالمؤمن لا بد بعد أن يستحضر الأمور الأولى أن يستحضر هذا الأمر الأخير، وهو عدم الأمن من مكر الله وعدم اليأس من رحمة الله. بقية النصوص تدور حول هذا المعنى، لكن في بعضها بعض الكلمات التي ينبغي أن يشار إليها، ما عدا النص الأخير فله موضوع آخر نقف عنده بعد استعراض النصوص. فيما ورد في الأثر 1065 قال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار شقية. يعني علم، يعني علم الله عز وجل، هذا معنى علم، ليس علم بمعنى أن هناك من الخلق من يعلم كما تدعي طوائف من غلاة المتصوفة والرافضة والباطنية، فإنهم يعلمون أن شيوخهم وإمتهم يعلمون مقاعد العباد في الجنة والنار، وهذا شرك، لأنهم جعلوا لهؤلاء من الخصائص ما لا يكون إلا لله عز وجل، فلا يعلم مصائر العباد إلا الله عز وجل، ولا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد بالجزم بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وفي النص الذي يليه 69 قال: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني أيعرف في المقادير السابقة، لأن العباد يعرفون، أيعرف في قدر الله السابق؟ نعم. فقال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ فقال نعم كل ميسر لما خلقه يسره بمعنى ما سبق. كذلك 1071 قال سراقة يا رسول الله حدثنا عن ديننا كأننا استأنفنا الآن العمل فيما جرت به الأقلام وجرت به الكتب أو نعمل فيما نستأنف، يقصد هل عملنا فيما كتب سابقا أو في يقدر بحسب عملنا، بمعنى أنه لا يكتب علينا ولا يقدر لنا إلا ما ننشئه من عمل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القدر سابق وليس أنف وليس مستأنف، ذكر أن القدر سابق وليس مستأنف. مستأنف بمعنى يعني جديد، تقديره جديد حادث. هل تقدير أعمالنا مكتوب علينا قبل أن نعمل من حيث العمل والجزاء، أو أنه لا يكتب ولا يقدر إلا حينما نفعله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ذلك، وهذا رد صريح على القدرية، وهو حديث في صحيح في مسلم وغيره، حديث صحيح رد صريح على القدرية الذين يقولون الأمر أنف، يعني أنه مستأنف، بمعنى أن أفعال العباد ناشئة منهم، ليس لله علم سابق فيها ولا تقدير سابق ولا مشيئة، تعالى الله عما يزعمون. فبين أن ذلك مقدر سابق. لا الحديث ليس حديث مسلم اللي أنا أتكلم عنه، أنا وهمت. هذا يقول سنده حسن. وفيه جابر الرواية التي قبلها 72 هي التي عن مسلم، أما 71 فهي لم ترد في مسلم، وقال أنه حسن. لكن إن كان جابر المذكور هنا جابر الجعفي فالحديث ضعيف، والمتابعات التي لها لا أدري هل هي بأسانيد أخرى أو فيها جابر، على حال لعل أحد الأخوان يتطوع جزاه الله خيرا يتأكد لنا. إن كان الحديث توبع وله شواهد أخرى ليس في سندها جابر الجعفي، لا إيه آسف، نعم هذا الصحابي، نعم إلى أنا وهمت فعلا، إلى آخر السند لابد أن يكون صحابي. إذن ليس فيه جابر الجعفي، يبقى سنده حسن. والحسن إن كان بمعنى الصحيح فهو يؤخذ به، وإن كان بمعنى أو ما دون الصحيح فلا يؤخذ به في العقيدة، لكن يستأنس به. والراجح أن الحديث حسن كما هو معروف عند أهل العلم وعند أكثر المحدثين، أن الراجح أن الحديث الحسن لا يكون بدرجة الصحيح، فعلى هذا لا يجزم به في الاعتقاد. لكنه مع ذلك معنى الحديث صحيح فلا نستشكل إن شاء الله فيه. في الرواية 73 لا بس فيها الكلام عن استئناف ولا المعنى واحد، كلها كل ما يسر لما، لكن الكلام عن الحديث عن استئناف العمل فيه نوع غرابة، هذا اللي جعلني أتوقف في الحقيقة. قال سراقة يا رسول الله حدثنا عن ديننا كأننا استأنفنا، ثم قال أو نعمل فيما نستأنف، يعني في متنه شيء من الغرابة في نظري، لأن الحديث عن الاستئناف والاستئناف السابق واللاحق ما كان يعرف قبل قول القدرية، فمن هنا توقفت عند الحديث. طبعا التوقف عارض لي الآن، يعني في الحقيقة من قبل ما كنت انتبهت لها للفظ الاستئناف، لأن الحديث يدور على معنى كل ميسر الذي خلق له، وهو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الذي فيه إشكال في قول الصحابي. الحديث 73 هذا فيه معنى جديد غير ما سبق، وهو فيما يتعلق بمصائر الأطفال، أطفال المؤمنين وأطفال المسلمين. ما القول فيهم؟ هل يقال إنهم في الجنة أو يتوقف فيهم أو ماذا؟ الراجح عند أهل العلم والذي تواردت فيه كثير من النصوص أن أطفال المؤمنين حكمهم حكم المؤمنين في الجملة، يشهد لهم يعني أو ترجى لهم الجنة، لكن لا يجزم لهم بذلك. وهذا الحديث جاء في النهي عن الجزم فقط، أما مجرد رجاء الجنة لهم فنعم، وقد وردت في ذلك آيات وأحاديث كثيرة، لكن النهي هنا ورد عن الجزم بمصير أحد من الأطفال، أطفال المؤمنين أو غيرهم، لا يجزم لهم بجنة ولا نار، كذلك أطفال المشركين لا يجزم لهم بنار، إنما أطفال المشركين الغالب أنه يشملهم الوعيد، والله أعلم بمصائرهم، وأطفال المشركين الغالب أنه يشملهم الوعد بمعنى أنه ترجى لهم الجنة، لكن ليس على سبيل الجزم، مع أن أطفال المشركين ورد أنهم في أحاديث سيأتي شيء منها أنهم يحدث الله لهم امتحانا كامتحان العباد في هذه الدنيا، والله أعلم بما هم صائرون وبما هم فاعلون. ولذلك استنبط كثير من أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما هم فاعلون بأنهم الغالب أن مصيرهم إلى النار، لأنهم لو عاشوا فالغالب أنهم يقلدون آباءهم، أبناء الكفار الغالب أنهم يقلدون الكفار، أبناء المشركين الغالب أنهم يقلدون أبناء الكفر المشركين، واليهود والنصارى أبناءهم في الغالب أنهم يقلدونهم، فهذا على جهة التغليب من خلال ظاهر النص والله أعلم، ومع ذلك لا نجزم شيء. إذن فهذا الحديث جاء عن النهي عن الجزم، أما الرجاء العام فنحن نرجو كما ورد في نصوص كثيرة لأطفال المسلمين أنهم إن شاء الله من أهل الجنة، بل ورد في حديث صحيح أن من مات له ثلاثة من الولد فإنهم يشفعون له يوم القيامة إذا احتسبهم عند الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له امرأة أو اثنين قال أو اثنين. وكذلك النص الذي بعده الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، هذا مما فتح لنا من أمور الغيب بالنص الشرعي، وإلا لا يمكن لأحد أن يحكم أن ذاك الغلام من أهل النار، لكن بهذا الحديث نجزم أنه هذا حكمه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جزما.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقا في ظلمة ثم ألقى عليه من نوره، فمن أصابه شيء من ذلك يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك يقول جف القلم على علم الله عز وجل.
إلى 81.
وعن عبد الرحمن بن أبي قتادة السلمي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال أو خلق آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قيل على ما نعمل؟ قال على مواقع القدر.
ست وثمانين.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولفظ الحديث لعلي بن الجعد إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. أخرجه البخاري ومسلم.
87.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تعجلوا بأحد
حتى تنظروا بما يختم له.
90.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. أخرجه البخاري ومسلم.
91.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، فقال: من آبائهم. قلت يا رسول الله بلا عمل، فقال: الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. قالت: قلت يا رسول الله فذرار المشركين، فقال: من آبائهم. قلت: بلا عمل، فقال: الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين.
أحسنت. هذه الأحاديث تتعلق بموضوعين من موضوعات القدر. أما الأول فبما يتعلق بسبق الكتاب ما كتبه الله عز وجل، وأما الثاني فيتعلق بمصائر الأطفال، أطفال المؤمنين وأطفال المشركين، أي الذين يموتون قبل سن التكليف وقبل سن البلوغ. أما ما يتعلق بالموضوع الأول فهو امتداد لما سبق. أول أثر أول حديث يعني يبدأ بالرواية 1079. في رواية عبد الله بن عمر بن عمرو يعني بن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن أدركوا بدعة القدرية وتكلموا بها وبأهلها وبدعوهم وحذروا منهم، ويشير الحديث إلى أن الله عز وجل سبق في علمه وفي تقديره وفي كتابته مصائر العباد. والحديث هنا لا يتنافى مع الأحاديث الأخرى التي فيها أن الله عز وجل قبضها قبضة من ظهر آدم فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، والعكس. ولا يتنافى أيضا مع الكتابة في اللوح المحفوظ وأن الله كتب مقادير العباد ومصائرهم، ولا يتنافى مع الكتابة الخاصة في صحيفة كل إنسان، فإن هذه إنما هي مراتب للقدر وأحوال يجري فيه الله عز وجل أقداره على الخلق، وكل ذلك في سابق علمه وفي سابق تقديره. وأغلب هذه المراتب سبقت، أغلب هذه الأفعال والمراتب في تقدير الله السابق سبقت التقدير الخاص في صحيفة كل إنسان، وتقدير الصحيفة لكل إنسان لا يخرج عن هذه التقادير. فالذين هنا في الحديث الذين أشار إليهم أن الله ألقى عليهم من نوره وأنهم الذين اهتدوا هم الذين قبضهم الله عز وجل بقبضته فقال: هؤلاء الجنة إلى الجنة ولا أبالي. والذين ضلوا في الظلمة ولم يرد الله هدايتهم هم أولئك الذين أيضا كانوا في قبضة الله عز وجل وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وهؤلاء أيضا هم الذين قدر الله لهم ذلك في الكتاب السابق في اللوح المحفوظ، وكل واحد منهم عند تقديره الخاص عند نفخ الروح فيه قدر له ما يتوافق مع هذه التقديرات. ولذلك الصحابة لما أخبروا في رواية 81 لما أخبروا بأن مصائر العباد قدرها الله عز وجل قبل ذلك، خلق آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، في هذا إشارة إلى أمور. أولها أن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، وأنه قدر ما قدر لحكمة، وما فعله في أوليائه إنما فعله بفضله ورحمته، وما فعله بأهل النار والشقاوة نسأل الله السلامة فإنما هو بعدل الله وقدره النافذ وحكمته التي سبقت وعمت كل شيء. ثم في هذا الحديث أيضا سؤال الصحابة، وهو سؤال يبدو أنه ينشأ بالطبع في تعلق الذهن بمصائر العباد، وأن الناس إذا قيل أن مصائرهم تحددت من قبل فإنه ينشأ السؤال، إذا كان الأمر كذلك فلماذا نحرص على العمل أو نكلف بالعمل؟ السؤال يرد على الأمرين، على حرص الإنسان على العمل، أي على العمل الصالح أو عمل ما يسعد وتجنب ما يشقي، وكذلك العمل على جهة التكليف، إذا كان الأمر كذلك لماذا نكلف مع أن الأمر مقدر؟ هذا سبق الإجابة عليه، وأجاب عليه أهل العلم، بل أجابت عليه النصوص. وأنه هنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بالقاعدة الشرعية في القدر في هذا الأمر، وهو أن العمل على مواقع القدر، بمعنى أنه أن عمل الإنسان سيكون بحسب ما قدر له، لن يخرج عما قدر له، لكن ما قدر له غيب، وما دام غيب فعليه ألا يعلق نفسه أو يعلق مصيره بهذا الغيب، إنما يعلق مصيره بالشهادة بما يعلمه ويدركه، وما يعلمه ويدركه هو مقتضى التكليف، وهو أن الإنسان كل إنسان عاقل أعطاه الله تمييز يدرك جيدا الحجة والدليل، ويدرك الخير إجمالا والشر إجمالا، كما أنه يرى أو قيمت عليه الحجة بتفاصيل الشرائع، فقد أنزل الله عز وجل الكتب، أرسل الأنبياء وبين الخير وهدى إليه وأرشد إليه وأمر بسلوك طريقه ورتب على ذلك الثواب، ثم إنه عز وجل بين طريق الشر وأقدر الإنسان عليه وحذره منه وبنى على فعله العقاب أو توعد على فعله العقاب. هذا أمر يدركه كل عاقل، لذلك الله عز وجل قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، بمعنى أنه عنده ما يميز به بين الخير، وعنده من القدرة ما يستطيع أن يسلك طريق الخير، كما أن عنده ما يميز به طريق الشر وأن يسلك هذا الطريق، لكن يعرف نتيجة عمل السوء. إذا كان هذا الأمر مدرك إذن لا نعول على أمر الغيب، على أمر الغيب، لماذا؟ لأنه أمر لا يمكن أن يتبينه الإنسان بأي حال من الأحوال، ولو تبينه لما كان للتكليف مجال ولا للعمل بالشرائع قيمة. لو كان الإنسان يستطيع أن يدرك مصيره ومصير أحدا من الخلق ما كان للعمل قيمة، لأنه هنا يتكل. أما إذا كان لا يدرك الأمر المحجوب في السعادة والشقاوة فإذن عليه أن يسعى ببذل الأسباب التي تنجيه، يسعى لبذل الأسباب التي تنجيه، فمن هنا لا حجة بالأمر المغيب. أما كوننا علمنا أن الله قدر جملة على الناس هذا التقدير، فهذا علمنا به لا يدخل في خصوصيات الأفراد وفي مصائر الأفراد. إذن على مواقع القدر، أي أن عمل الإنسان سيكون بحسب ما قدره الله له، بمعنى أنه سيعمل وسيكون نتيجة عمله بقدر ما قدره الله وكتب عليه سابقا، وهذا أمر محجوب عنه، لكن عليه أن يسعى وأن يعمل بالمعلوم. ولذلك ما كلفنا الله عز وجل بأن نحكم في مصائر العباد، ونقول فيها جزما أو نوزعهم من عندنا نقول هؤلاء إلى الجنة ولا هؤلاء إلى النار، ما نستطيع أن نقول ذلك على سبيل التخصيص إلا ما ذكره الله عز وجل على سبيل الإجمال، كأن نقول اليهود أهل النار، النصارى من أهل النار، والمشركين من أهل النار، هذا معلوم بالإجمال. لكن على جهة التخصيص أمر لا يعلم، الأمر لا يعلم أبدا. كما أننا نقول المؤمنون المسلمون إن شاء الله مصيرهم إلى الجنة، هذا أيضا أمر نجزم به، لكن لا نستطيع أن نقول فلان الناس على سبيل الجزم، لأنه قد كما ورد في الحديث قد يسبق عليه الكتاب فيكون مصيره غير ما نتوقع. إذن الخلاصة أن تكليف المكلفين مرتبط بعالم الشهادة لا بعالم الغيب، مرتبط بما جاءهم من عند الله عز وجل من الشرع والبيان والحجة، وما عدا ذلك لا يعلقون أمورهم به لا من حيث الحكم ولا من حيث الوسوسة والشك. هذا أمر يجب أن يطرده الإنسان عن ذهنه، إنما يجعل نصب عينيه ما يستطيعه وما يقدر عليه، وليثق كل إنسان أنه إن عمل الخير فإنه إن شاء الله سينجو، وإن عمل الشر فهو على نفسه بصيرة وسيعلم وسيرى مصيرة. إذن لا حجة للقدرية فيما في ترك العمل بمجرد أن ذلك مقدر مسبقا. في الحديث الثاني 86، الرواية 86، الإشارة إلى أن مصائر العباد مجهولة حتى وإن دلت القرائن على أحوالهم على جهة التخصصية، أما العموم كما قلت في العموم نشهد للكافر بالكفر ونشهد للمسلم بالإسلام ونرجو له الجنة والمغفرة، لا هذا على العموم. أما على جهة التخصيص لا نستطيع أن نجزم لحي من الأحياء بأنه من أهل الجنة لمجرد أن يكون عمل بعمل أهل الجنة، لكن نشهد شهادة عامة ونرجو له ونصدق بوعد الله عز وجل ونثق برحمة الله ونرجو رحمته، هذا أمر مطلوب. لكن على سبيل الجزم الذي يقسم عليه الإنسان هذا أمر لا يجوز، بأن يجزم بأن فلان لابد أن يكون من أهل الجنة لمجرد أنه يرى عليه أعمال أهل الجنة، لأنه قد يسبق عليه الكتاب، وهذا فيه إرشاد للناس لئلا يتألوا على الله عز وجل، فيه إرشاد للمؤمنين بألا يتألوا على الله عز وجل ويتحكموا في مصائر العباد بغير علم، وليعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل كله.